إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نفتح الكتاب على صفحة 346، باب دفع الزكاة إلى الولاة. آخر حاجة بيختم بها الكتاب بيبين مسألة برضو متعلقة بولاة الأمور، إنه الزكاة بتدفع عليهم، زكاة المال. زمان أيام كان يعني عهد النبي صلى الله عليه وسلم والعهد اللي بعده والأزمنة اللي بعده، اللي كان الحاكم هو اللي بياخد الزكاة، ويبقى كان في بيت مال وبيجوا الفقراء ياخدوا من بيت المال، عشان هو بيبقى أدرى، أو القائمين على الأموال دي أدرى بتروح لمين. فده كان السنة، ده كان المظبوط يعني، أو ده الحق. مع الوقت اختلفت الأمور ويعني وصلنا إلى وصلنا إليه، لكن ده المفروض إن هو يبقى ولي الأمر الحاكم، هو طبعا بيقيم شرع الله كاملا، ومن ضمن شرع الله إنه بيتولى الإنفاق على الفقراء من زكاة أموال الأغنياء. قال محمد: من قول أهل السنة ومن قول أهل السنة إن دفع الصدقات إلى الولاة جائزة، والله ضد جعل ذلك إليهم في قوله أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. بداية الآية يعني إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. طيب، ضابط تأدية الأمانة إيه؟ يعني الضابط، الضابط إنه الإنسان اللي يعني الناس اللي أمرت أنها توصل الأمانة لابد أن تأديها. يعني إنسان معاه مال وإداه لشخص آخر وقال له تأخذ الفلوس دي وديها لفلان، اللي قبلها منه وخدها وقال له أنا هوديها، أصبحت أمانة عنده، مش من حقه يفرط فيها ولا من حقه هو ما يبلغهاش. إما يعتذر ولا مش هقدر، وإما ده خلاص راضي أن هو يقبض المال من الشخص، يبقى لابد أن يوديه للآخر. دي تأدية الأمانة، حتى لو كانت حاجة معنوية. يعني أحيانا حد يشوف حد يقوله يبلغ فلان السلام، أو تقول له مثلا سلميني على فلانة كتير، يبقى لابد أن تؤدي هذه الأمانة. هو استدل بالآية على أنه مقصود بها دفع الزكاة لولاة الأمور. لا طبعا، الآية أوسع من كده، يعني تفسير، ما نرجع لكل تفسير العلماء، مقصود به تأدية الأمانة على وجه ده. أي حد أؤتمن على أمانة لابد أن يؤديه، سواء كان ولي أمر أخذ الزكاة فلابد يؤديها الفقراء اللي يستحقوا أو غيره، لكن هي الآية عامة في كل من أؤتمن على شيء. وفي قوله النبي صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. طبعا دي اللي هو كان أولاة الأمور زي ما قلنا بياخدوا الزكوات. في حديث أورده هنا في مسلم، بس النص الحديث هو جايبه في الحاشية أفضل، إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس من الأعراب يعني جاءوا من النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن ناسا من المتصدقين يأتوننا فيظلموننا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضوا مصدقيكم. قال جرير: ما صدر عني مصدق منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هو عني راض. يعني إيه بيقول لهم؟ يعني الناس راحوا اشتكوا النبي صلى الله عليه وسلم، بيقولوا له إحنا بنروح ناخد الصدقات بتاعتنا ما بيدوناش حقنا وبيظلمونا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أرضوا مصدقكم، يعني أرضوهم، دوهم اللي هو له الحق، اللي لهم، ما ينفعش واحد يبقى له حق ونمنعه من هذا الحق. طيب، برضو بيتكلم هنا عن الإمام مالك، طبعا أحد الأئمة الأربعة المشهورين أئمة الفقه، قال: إذا كان الإمام عدلا لم ينبغي للناس أن يتولوا تفريقة زكاتهم. ما ينفعش، لو الإمام عادل بيقولك لا، مش مفروض إن الشخص هو اللي يتفرق اللي يطلع زكاة المال، الإمام هو اللي يتولاها. ليه؟ لأن كان على عهد رسول الله كان بيرسل بعض الصحابة يجمعوا الزكاة، زكاة عروض التجارة أو زكاة الأموال، وتوضع في بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويقسمها على الفقراء. إذا كان الإمام عادل لابد إن الصدقة تدفع. طب الإمام مش عادل؟ لا، يعني قال كان بعض بقى العلماء اختلفوا، منهم قال خلاص هو يتحمل، ومن ما قالوا لا ما تدفعش إليه الزكاة، دي نزاع فقهي. فهنا بيقول: ويجب عليه يتولوا تفريق زكياتهم، ويجب عليهم دفعها إلى الإمام. ده لو كان عادل. برضو قال عبد الملك: إذا كان الولاء يعدل في الصدقات فقد كان مالك وأصحابه وغيره من أهل العلم يأمرون بأن تستحق عليهم وأن تحال السلامة من دفع ذلك إليهم إلى آخر الكلام، كلام فقهاء يعني. المهم الباب اللي بعد كده بيتكلم على برضو الحج، هو كل الأبواب دي عايز يأسس يعني أصل عند أهل السنة وجماعة في مسألة طاعة ولاة الأمور، طالما هم ما بيأمروش بمعصية، وإنه إحنا لو في زكاة نديها لهم. هيجي هنا في الباب ده باب الحج والجهاد معاهم، كل ده. طيب هنا قال باب في الحج والجهاد مع الولاة، جاب كده باب وبين إزاي يتم الحج مع الولاة. هنا الإمام وغيره بقى من أئمة أهل السنة، يعني دي حاجة مجمع عليها عند أهل السنة، إن الحج والجهاد مع الإمام سواء كان بار أو فاجر ماضي، يعني ما ينفعش الإمام ده يبقى مثلا فاجر وعاصي وبيعمل مصايف فنقول لا والله مش، لو قال حاجة على الجهاد دلوقتي مش هنحارب معاه، ما ينفعش. شوفي محمد قال محمد، ومن قول أهل السنة، بين قالك بقى منهج أهل السنة، إن الحج والجهاد مع كل بر، مع كل بر وفاجر، بر وفاجر الاثنين من السنة والحق، وقد فرض الله الحج فقال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وعلمنا الفضل الجاد في غير موضع إلى آخر الكلام. المهم إن هو بيقول هنا بيأسس أساس، بيقول لك الله لما أمر بطاعة ولاة الأمور في القرآن وفي النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، الله عليم، الله عليم، يعني يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون. احنا قلنا الكلام ده كتير. طيب الله يعلم يعني كل شيء ليخطر على بالك وما يخطرش على بالك الى ان تقوم الساعه، وبعد الساعه علم لا نهايه له. فالله يعلم يعني ان في زمن من الازمنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد يعني الاسلام لما يضعف وبتاع، هيجي ناس حكام مجرمين ظلمه فجره، الله يعلم يعني ولا ما يعلمش يعني. ومع هذا في الكتاب وفي السنه امر بالطاعه، ليه؟ عشان اللي احنا قلنا المره فاتت انه ما يحصلش البلبله وسفك الدماء وانتهاك الاعراض، ويدخل بقى المشركين في النص يلا في وسط الزحمه يفرضوا بقى علينا دينهم واحوالهم. فكل دي امور الشرع رعاها، عشان كده امر بالصبر على ولاه الامور الظالمه الفجره، مش لحب الظالم ولا الفاجر، ولكن ليه اللي احنا بقى اللي هم اللي فهموه الائمه، ان عشان حفظا للأعراض ويعني حقن للدماء وكل الأمور ممكن تقع نتيجة الخروج واللي بيحصل على ولاة الأمور. هو هنا بيقول أعلمنا بفضل الجهاد في غير موضع في كتابي، وقد علم الأحوال الولاة الذين لا يقوم الحج والجهاد إلا بهم، فلم يشترط ولم يبين، ما قالش بقى ده فاجر ولا ضال، وما كان ربك نسي. طيب الى اخر الكلام. طبعا المساله دي طول فيها كلام، باخدها كده على يعني وجه السرعه. وبين برضو هنا انه سئل ابراهيم النخعي عن الجهاد، سئل ابراهيم النخعي عن الجهاد مع هؤلاء الولاة، فقال ان هي الا نزعه من الشيطان نزع بها ليثبتكم عن جهادكم. فقيل لهم انهم لا يدعون، فقال قد علمت الديلمة والروم على ما يقاتلون، يعني انت عارف منهج هؤلاء وتعرف الروم وتعرف الديلمة هؤلاء الناس يعني، وبيقاتلوا على ايه، فانت انت مالك هو بار ولا فاجر، في جهاد في سبيل الله اخرج، مالكش دعوة يعني، انت مالكش دعوة بيهم. قال له طب دول، قال له ده شغل شيطان، نزغ شيطان عشان يثبتك عن الجهاد. قال لك لا، اصل الولاة الامور دول الفجر وظلمه، مش هنخرج نحارب معاهم ازاي، نسيب الكفار يهجموا علينا مثلا عشان هو مش على هوانا، الى اخره من الكلام اللي قاله. عن زهير بن عباد قال كان من ادركت المشايخ مالك وسفيان والفضيل بن عياض وابن مبارك ووكيع وغيرهم كانوا يحجون مع كل خليفه، ما كانوش بينتهوا عن الحج معه. طيب انتهى كده، هو بيتكلم على رجل السرعه وسألت ولاة الامور، وانتهى الباب آخر باب يتكلم فيه اللي هو مجالسة أهل الأهواء، ودي بقى اليمينة جدا وخطيرة بصراحة. هو موضع أهل الأهواء اللي هو أهل البدع، لم يزل أهل السنة يعيبون أهل الأهواء المضلة وينهون عن مجالستهم ويخوفونهم فتنتهم ويخبرون بخلافهم. ده أهل السنة في كل وقت بيحذروا من أهل البدع، ينهوا عن إن حد يقعد معاه، يخوفوا الناس من إنهم يفتتن به، بيخبروا بالحق اللي هو خلاف ما هم عليه من الباطل، ده معنى كلامه، ولا يرون ذلك غيبة لهم ولا طعنا عليهم. يعني ممكن نتكلم عن اهل الاهواء والبدع. واحد مبتدع بدعته ظاهرة، بالعكس ده لازم يبينه للناس، ده انا ما بينتش البدع بقى انا كده اخفيت الحق. طب دي مش غيبة؟ لا مش غيبة، احنا قلنا الغيبة في 6 احوال ليست من غيبة، منها المجاهر بالمعصية، منها تحذير من اهل البدع، منها استفتاء القاضي او الحاكم. يعني في امور الناس بتبقى فاهمة ان اي كلام على شخص يبقى غيبة، لا في احوال الكلام على الشخص او الانسان لا يعد من ابواب الغيبة. فمسألة مهمة جدا جدا ان انا ديني يتأثر، والانسان وقلوبنا ضعيفة، ومهما حد يعني تظاهر بالقوة معلش الكلام ليه سحر وليه تأثير. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحر، يعني في كلام بيأثر على الإنسان تأثير السحر. فما يجي شخص مبتدع وتقعدي معاه وتسمعي منه لا تأمني على قلبك أبدا، تقولي طيب أنا مبقعدش مع مبتدع، ما ممكن ما تقعديش مع مبتدع بس تسمعي درس منه. طب ما بسمعش درس، أهي رسالة أهو مقطع يقعد يتكلم ويشوف كم المقاطع اللي بتوصل للواحد. سبحان الله اللي بيتكلم لو ما عندكيش علم يعني تقعدي ياخد قلبك يسحبك سحبه كده من كتر السهتنه والكلام بأثر ويعني التعبيرات والكلام الحنين والبتاع، لا يمكن غير تستسلمي. ولذلك المقاطع دي لما اجي ابص عليها سبحان الله الاقي مثلا ايه ملايين ملايين. البدع تنتشر انتشار النار في الهشيم، اسرع شيء تنتشر البدع لان الشيطان بيجاهد بكل قواه ان يوصلها للناس. فانا اجد مقطع الشخص مبتدع عمال يبتدع ويقول كلام انزل الله به سلطان 15 مليون 26 مليون الله مقطع 26 مليون 48 مليون 48 مليون شاف المقطع ده؟ وانت عملت تخرف وتقول خرافات انزل الله بهم سلطان. ماشي الخرافات يا الله للدرجه دي؟ والله بشوف ارقام لدرجه ما انا سالت مره حد من فريق العمل هو الارقام دي صح؟ قالوا لي قلت له لا بجد يعني في مقطع حد شافه 20 مليون 15 مليون 40 مليون؟ قالت لي الارقام دي صح. فبياخد القلب، بياخد القلب ليه؟ الكلام يعني غريب وممكن يتأدى بطريقه لطيفه فيها كده يعني سحر في البيان، فالانسان قلبه تاني. فكان بيحذره اهل السنه في كل وقت بيحذره، لا اقعد مع حد مبتدع ولا اسمع له مقطع ولا اسمع له درس ولا حتى رساله تجيلي اطلاقا، لا نأمن على قلوبنا. شوفي الحديث الصحيحين، حديث عائشة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا قول الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه إلى آخر الآية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كده إذا رأيت الذين يتبعون ما يتشابه منه فاحذرهم. هم دول أهل البدع. يعني إيه معنى الكلام؟ معنى الكلام إن آيات واضحة بينات وأمر الله واضح في القرآن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فصل لنا ما أجمل القرآن. في حاجات فيها تشابه يعني ممكن واحد مبتدع ياخدها ويقذف شبهة عليك فيها. قالك اللي شغلته كده ده اللي بياخد الكلام اللي ممكن يبقى فيه وجه ضعيف للمعنى يسقطنا في بدعة، شغلتهم كده أهل بدعة كده يعني مثلا الكلام واضح جلي جدا واضح جدا يقوم واخد وجه كده للشبهة ويقولك يعني ما أهو ما هو المعنى يحتمل ده. حاجات كتير بقى يعني الواحد مش وقت السرد الكلام ده، عايز طبعا دروس البدع والسنة دي عايزة قعدات ودورات ودروس يعني ما بتتاخدش كده. فدي شغلتهم ان هو ياخد كلام واضح، آية قرآنية واضحة، الحكم واضح، الحديث واضح، ويلف الموضوع ويقوم ناقله لك بناحية تانية عشان يوهمك انه الحكم غير كده. يعني مثل كده على سبيل المثال انه النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان المرأة تسافر غير محرم، نهي واضح صريح في اكثر من حديث، لا يحل للمرأة ان تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر غير محرم، حديث نص عام في الصحيحين، وفي حديث بقى في يوم واثنين وثلاثة. المهم انه نهانا عن ده. يجي واحد عايز يرخص المرأة تسافر غير محرم يقول لي هياتي وقت النبي صلى الله عليه وسلم بيكلم الصحابة بينهم ان الدين هينتصر والاسلام الرقعة بتاعته هتتسع وهيشتد شوكته والى اخر، يقولون كلام جميل كده عشان يطمنهم، مش كلام يعني كلام حق يعني بس في طمأنينة للصحابة. ومن ضمن الكلام ان الزعينة تسافر لا تخف الا لو ما تلاقي. قالك بس اهي الزعينة يعني المرأة اللي بتسافر هتسافر من بلد لبلد ومش خايفة لا تخاف. طب لا تخاف ليه؟ عشان كان في امن. بس يبقى الست طالما في امن ممكن انها تسافر. كلام عجيب الشكل، غريب وهكذا بقى. خدي من كده ده كتير، خدي من ده كتير بقى، انه ياخدوا النصوص يتركوا المحكم. يعني ايه المحكم اللي انا قلته دلوقتي؟ حديث صحيح، احاديث صحيحه في البخاري واضحه جليه ويبين معناها، وبعدين يقوم رايح على المتشابه. ايه المتشابه اللي احنا بنقوله ده؟ يروح لنص النبي صلى الله عليه وسلم ما اباح فيه سفر المراه بغير محرم. ده بيبين لنا في اخر الزمان ان هينتشر الدين، وان زي المراه هتبقى في امان والناس هتبقى في امان، ما لكيش سفر غير محرم. ولا الزمن ده جه اصلا، هو زمن اصلا لسه ما جاش ابتداء، فانت على اي اساس بتدي رخصه؟ يعني دي حاجات بقى كده. يسعى على كده كتير، يسعى على كده كتير في امور يعني شتى، فنحذر، لان النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا كتير من هذه الامور. انا على اهل البدع من الخوارج مثلا، احنا طبعا عارفين فرقه الامه تنقسم ل 73 فرقه هالكه، فرقه واحده الناجيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في شان الخوارج: يمرقون من الاسلام مروق السهم الرميه. طبعا ده الحديث طويل، هو جايبه هنا مختصر، جاب المختصر بتاعه يعني، اللي هو تحقرون صلاتكم الى صلاتهم وصيامكم الى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه. ليه؟ لانهم ابتدعوا في دين الله وكفروا المسلمين. وجاب برضو هنا بعض الاثار. قال عن الزبير: ذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان الناس يتكلمون في القدر، فوصف له بعض ما يقولون، فقال: اهل في البيت منهم احد فاقوم اليه فافرك رقبته، فافرك رقبته. قال لهم يعني في حد من الجماعه القدريه دول اللي هم ايه بينفوا القدر، مالهم دول؟ نفات القدر. يعني يقول لك ربنا خلقش افعال العباد، ربنا ما يعرفش حاجه عن العباد لغايه لما يعملوها، ضلال كده من ضمن الفرق الضاله اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليها. فبين قال لك ده يعني فاقوم اليه فافرك رقبته، يعني اقتل هذا الرجل اللي بيدعي ان الله لا يعلم، ان الله لم يخلق افعال العباد، فمأساة يعني. لكن موجودين هذه الاثار كده ضعيفه. وبعدين جه هنا برضو في صفحه 364 عن محمد ابن مسلم قال: سمعت شيخنا يقول: حدثني مصعب ابن سعد قال لي أبي أن أي بني لا تجالس مفتونا فإنه لا يخطئك منه إحدى خصلتين: إما أن يستذلك وإما أن يمرض قلبك. أي والله لا يمكن أشوف. قال له: أي بني اوعى تقعد مع حد من أهل المفتون. مفتون هو مبتدع فتن في دينه، لا يمكن هيخطئك، حاجة من الاثنين هتصيبك. إما يستزلك وقعك في البدعة بتاعته بشكل أو بآخر، يلقيها بطريقة معينة، يلقي شبهة، يؤديها بشكل كده، يجيب لك قول ضعيف للعلماء. أكثر أهل البدعة من ضمن حاجتهم يعني، لما يجي يتكلم ما يتكلمش كتاب وسنة، ما يعرفش. ولو قال قول وسنة أو قال آية قرآنية يحرفها، يعني يذكر معناها على هواه هو، مش على تفسير أهل السنة من الصحابة أو السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم. خلاص، لكن هتلاقيه يكسر الكلام من اقوال الائمه اللي زيه، اللي هو خد اللي مشي وراهم، العلماء اللي مشي وراهم او اهل العلم اللي مشي وراهم، ان هم وقعوا في باب معين وهو مشي وراهم. فقال له: شوف حاجه من الاثنين، هيستذلك ازاي؟ انه يخلي البدعه شكلها جميل، يحببك في البدعه، يقول لك والله ده عن فلان قال كذا وعن فلان قال كذا، ويوقعك. لان اي بدعه تلاقي بعض الناس من اهل العلم وقعت رجلهم فيها واتبعهم اتبعهم وهكذا. يعني اتبعهم اتبعهم، زي مثلا صلاه الرغائب بالمناسبه يعني اللي بتاعت رجب دي، ما بعض الاهل العلم بتاع زمان طبعا بعد قرون مفضله، وبعد قرون يعني هي صلاه اصلا ما ظهرتش الا في القرن الخامس 480 هجري. طيب اللي ظهر في 480 هجري وقف على اثار ضعيفه موضوعه مش عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال في صلاه الرغائب كتبها في الكتاب، الناس اتبعه والطلبه مشوا وراه الى يومنا هذا. يعني انا بضرب لك مثل ازاي البدعه بتيجي، يعني بتبقى كده اثار موضوعه، حديث وضع عن رسول الله او حديث ضعيف جدا لا يصح، وياخدوا الشخص ده العالم ده يعمل يبني عليه مساله ويحطها في كتاب، يجي الطلبه يمشوا وراه خلاص. فيبقى مش اي حد اشتهر بالعلم اخد عنده العلم، هو عالم بس لغلطاته ملوش في العقيده مثلا، يمكن يكون عالم في اللغه بس مش عالم في العقيده، ممكن يكون فقيه يعني عنده فقه عالي جدا بس ما عندوش تفسير، ما مش ملم بالتفسير الامام الكامل، وهكذا. في تخصصات، في علماء فقه، في علماء حديث، في علماء عقيده، في علماء، يبقى كل واحد ياخد منه تخصصه، صح؟ زي في الدنيا، ده طبيب اسنان وده طبيب بطن وده قلب وده، ما ينفعش اروح لبتاع القلب اقول له عالج لي اسناني وده مش نقص من قدره، ولا اروح لبتاع السنان اقول له عالج لي قلبي برده ده مش نقص، كلهم علماء، لكن كل واحد اروح لتخصص. انا عايزه ادرس عقيده صح، عقيده اهل السنه، يبقى اروح لاهل السنه، الناس اللي هم علماء اهل السنه، اخد منهم الاعتقاد. اما ان انا اروح لاي حد واي كتاب يقع في ايدي اخد منه عقيده، او اي حد يشرح لي عقيده، ما ينفعش. طيب، فقال له ده اللي هيحصل، اما هيوقعك في البدعه بتاعته، واما هيبرد قلبك. جالك مرض القلب طبعا، ومرض الشبهه اسوا مرض الشهوه. بين هنا برضو قال انه عن معاذ ابن معاذ عن عبد الله ابن عون ان محمد بن سيرين كان يرى ان هذه الايه نزلت في اصحاب الاهواء. ايه هي؟ واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. طبعا مع ناس ده عمال يتكلموا وهيعكوا وهيدخلوا في امور يعني فيها بدع، ابعد. يعني بعض اهل العلم قالوا ده في حديث. طبعا هي الايه برضو عامه، يعني اي حد هيتكلم ويخوض في ايات الله من هو يقول كلام على هواه، لا ما اقعدش معاه ولا اسمع منه اصلا. لان النهارده التفسير بقت من اسهل ما يكون، كل واحد يفسر زي ما هو عايز، ويلا فسر قول واتكلم. طب يعني مين اللي قال الكلام ده؟ يعني مين اللي فسر ايه كده من العلماء المعتبرين عشان نبقى احنا عارفين؟ لا، ما فكل ده بيحذروا منه السلف مرارا. شوف ده في القرن الاخر، يعني اوائل القرن الرابع، يعني 399، واصلا ولد في القرن الرابع، يعني متقدم جدا. يعني وبرضه هنا في الآية قال عن عمرو ابن مالك عن أبي الجوزاء قال لي أن يجاورني في داري هذه قردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني رجل من أهل الأهواء. ولقد دخلوا في هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. دول داخلين في دول، يعني طبعا برضو الآية عامة، لكن يدخل فيها زي ما قال كده، يدخل فيها ان هم اللي بيكرهوا الدين، ومنهم كمان هؤلاء اللي هم المبتدع. المبتدع يا جماعة عدو المنهج أهل السنة. يعني لو قعدت مع أي شخص مبتدع هتلاقيه أول حد بيكره أهل السنة. ليه؟ عشان كشفين بدعته. أول حد الشخص المبتدع يكرهه أهل السنة على طول. التشويه بقى، يا وهابيين، يا مش عارفة إيه، يا متشددين، يوم بيرموكي بحاجات كده، يا وهابي. يا سيدي احنا مش وهابيين، احنا متابعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قلتيها 100 سنه مفيش فايده، هو ما صدق لا كلمه يلزقها فيك، بحيث انه فاهمه كانك انت فيك عيب معين فعايز يلزقه فيك ويعيرك بيه. هو اصلا عم محمد بن عبد الوهاب هو اللي تابعنا، مش احنا اللي تابعه، هو اللي بيتابعنا مش احنا اللي بنتابعه. ليه؟ لان هو بيتبع منهج السنه اللي احنا عليه، اللي هو منهج رسول الله، اللي هو قال الله وقال الرسول. فهو اتبع قال الله وقال الرسول زي ما احنا متابعين قال الله وقال الرسول. فاحنا مش تبع حد، احنا تبع نبينا صلى الله عليه وسلم، مش تبع حد ولا جماعه ولا فرقه ولا لينا في اي قصه خالص. تقولي له كده 1000 مره، نقول العلماء يعني ومشايخ اهل السنه رئهم نشف في الكلام ده مرارا وما فيش فايده، هو برضه مش عايزين يسمع، هو مصدق حاجه فاهمه يزقك بيها، يا وهابيين يا مش عارفه ايه، يا متشددين يا ايه. المهم انه منهج اهل السنه بيعملوا ارتكاريا. ليه؟ لانه ضد منهجهم. احنا عايزين كل حاجه بدليل، وكل حاجه من القران، وكل حاجه من السنه، وعايز دليل على الكلام ده. والايه القرانيه مين اللي فسرها؟ انت ولا العلماء؟ طب مين العلماء المعتبرين ولا اي علماء؟ ها مين اللي فسر الايه دي؟ مين؟ الصحابه الكرام اللي بعدهم باحسان، الائمه المفسرين. فاحنا بندقق في الموضوع، الكلام ده مش عاجبهم، وعايزين يقولوا اي كلام يستميلوا بيه قلوب الناس، زي المقاطع اللي بتجيلي دي عليها بالملايين، والمقطع والدرس بتعمله ملايين، هو عايز ده. فالكلام بتاعنا ده كلام جاف كده زي ما انت شايفه، مش ما فيهوش بقى مستمره القلوب، بس بيصلح القلب قدام. عقيده ممكن تبقى جافه من بتاعه اهل السنه، بس قدام هو ده اللي بيخليك واقف على رجلك، هو ده الاساس بعد كده. فسبحان الله. برضو عن ابي العالية قال ما ادري اي نعمتين اعظم علي، نعمه انعمها علي فأنقذني بها من الشرك، أم نعمة أنعمها علي فأنقذني بها من الحرورية. حرية اللي هم فرقة من فرق الخارج، هي فرقة من فرق الضلال. يقول يعني أبو العلي طبعا أمة التابعين يعني. سبحان الله، بيقولك ده يعني أشكر نعمة ربنا. إيه؟ يعني بين الشرك وهؤلاء الموضوع خطير، الموضوع خطير. قال مالك وما هي ما آية في كتاب الله أشد على أهل الأهواء من هذه الآية؟ إمام مالك يقول مفيش آية في كتاب الله أشد على أهل الأهوال وأهل البدع من هذه الآية. إيه هي؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب كنتم تكفرون. قال مالك في أي كلام أبين من هذا؟ الإمام مالك رحمه الله يقول يعني في إيه أكتر من كده؟ إن في وجوه هتبيض وفي وجوه هتسود، يعني في إيه أكتر من كده؟ كل ده برضو يبين مسألة عدم جلسة أهل البدع وعدم الاحتكاك بهم تماما، وإن كل ده يعني أمر خطير أثر على ديننا. طبعا فرق كتيرة، والفرق فيها يعني 72 فرقة، في كتاب كامل عقائد الفرق الضالة فضل الله مصنفها وبندرسه، وعندنا طبعا إسقاطات على البدع، لأنه ممكن أقولك البدع البدع بس أنت مش عارفة إيه البدع، إيه ضابط البدع، يعني أضبط البدع إزاي، أعرف منين دي بدع ولا مش بدع، يعني صرف الأمور اللي هي المعروفة الواضحة الجلية، كان في أمور مش واضحة ومش جلية أعرفها إزاي وأوصل لده إزاي. كل دي أمور محتاجة لدراسة إن شاء الله بإذن الله في المراحل التانية ناخدها. وكل ما الإنسان ثبتت قدمه في باب العلم، كل ما اتسع عنده الفهم وازداد العلم، ومن ثم يعمل، وكل ما عمل كل ما ربنا سبحانه وتعالى فتح له باب العلم. كل ما الإنسان علم عمل بما علم الله جل ذكره يفتح لأبواب العلم، يعني ضابط عندي في الزيادة من العلم الزيادة من العمل. كل ما الإنسان حاول هو كل حاجة عارفها ينفذها ويسعى ويستعين بالله، الله يفتح لك أبواب العلم، كل ما تنفذي يفتح لك كده، هي في تناسب كده، كل ما هتزيدي في عملك وأعمالك الظاهرة والباطنة الخفية اللي محدش يعرفها اللي بينك وبين الله، محاسبة النفس، المراقبة، الخوف من الله في السر والعلن، حفظ اللسان، حفظ أمر الله، تبع السنة، كل ما هتسعي عشان تعمل الأمور دي هتلاقي الله جل وعلا فتح لك أبواب العلم، مفيش كلام. واتقوا الله ويعلمكم الله، أي واضح، كل ما حقق الإنسان التقوى الله يعطي له من العلم المزيد. طبعا هنا بلغ يعني ختم الكتاب بباب باستتابة أهل الأهواء واختلف أهل العلم في تكفيرهم، دي مسألة يعني مش محل ان احنا نتكلم فيها، اللي هو بيتكلم عن الستارة، احنا عندنا نصوص عامة، اي شخص لو تاب الله يتوب عليه، مش كلام، اي شخص يتوب ان شاء الله كافر وتاب الله يتوب عليه تبارك وتعالى. اما اختلاف التكفير فدي مسألة بقى يعني عويصة عميقة عند العلماء، مسألة مكفر اهل بدعة ولا لا. ان اتى ببدعة مكفرة يكفر، ان لم يأتي بدعة مكفرة فاسق عاصي مرتكب لكبيرة، مقدرش يكفر حد الا اذا اتى بكفر بواح، ودي حاجة خاصة بالعلماء هم اللي بيقدروا يقولوا ده أتى بكفر مباح ولا لا. أما نحن كبعض كده يعني كعامسين نحكم على بعض، ده كافر ودي كفرة وده كفر وده خرج من الملة، ده كلام شغل الخارج، هم اللي ماشيين يكفروا المسلمين. أما المسلم أهل السنة والجماعة لا نكفر أحد أبدا بالذنب، مش عقيدة أهل السنة والجماعة، ولا نحكم على حد بالكفر إلا إذا هو ظهر منه كفر مباح، أمور ظاهرة، واحد هو ارتد، واحد سب الله، واحد استغفر الله العظيم يا رب، واحد اهان المصحف، واحد يعني عمل حاجه كفر بواح، اتى بكفر بواح، سجد لصاحب القبر، اعتقد، يعني امور كتير بقى مش عايز ادخل في تفاصيل، في امور تاتي بكفر بواح. ما دون هذا حتى لو العمل في ظاهره كفر ما اقدرش احكم عليه، ما اعرفش عن شبه التاويل عنده، مشكله عنده. فيعني طبعا ربنا يعلمنا ويفهمنا. زي كده يبقى انتهى الكتاب، واسال الله سبحانه وتعالى يجعله شرحا مباركا، وأن يتقبل منا جهد المقل، وينفع الطالبات وكل من سمع، من لم يسمع بهذا الشرح المختصر البسيط، لعل فيه الخير ولعل فيه النفع. وأسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد والرشاد، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.